انطلاق احتفالات عشرة للفجر المبارك في الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن استشهاد الضيف يضخ دماء جديدة في عروق المقاومة. شهيدان وعشرة جرحى إثر استمرار جيش الاحتلال في خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. إلى التفاصيل، بدأت يوم أمس احتفالات عشرة الفجر المبارك بمناسبة الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، حيث عاد الإمام الخميني الراحل إلى الوطن. وأشار رئيس لجنة عشرة الفجر حميد رضا حاجي باباي إلى أعداد آلاف البرامج والاحتفالات الخاصة داخل إيران من قبل مختلف المؤسسات وبمشاركة شعبية واسعة، كما سيتم عرض مئات الوثائقيات والبرامج المتنوعة من التلفزيون، وتقام احتفالات خاصة في الكنائس والمعابد الزرادشتية. كما أضاف أن احتفالات هذا العام التي تتزامن مع الاحتفالات الشعبانية ستقام في أكثر من 80 ممثلية ثقافية إيرانية في 60 دولة حول العالم. حول انطلاق فعاليات الاحتفال بعشرة الفجر في كافة المدن الإيرانية نتابع التقرير التالي.
في الأول من فبراير عام 1979 شهدت العاصمة الإيرانية طهران عرسا وطنيا ما زال الإيرانيون يجنون ثماره. عرس شكل نقطة تحول تاريخية في تاريخ البلاد، حيث عودة مفجر الثورة الإسلامية الإمام روح الله الخميني قدس سره الشريف إلى الوطن بعد 15 عاما قضاها في المنفى بتركيا والعراق وفرنسا، ليستقبله ملايين الإيرانيين في مطار مهرابات في مشهد عكس دعم الشعب للإمام الخميني ورؤيته لمستقبل البلاد. وما بين الثاني والعاشر في نفس العام شهدت إيران أحداثا حاسمة، حيث تصاعدت التظاهرات والاشتباكات بين قوات النظام البهلوي البائد والثوار الذين كانوا ينشدون الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية. وفي 11 من فبراير تجسدت إرادة الإيرانيين بتحقيق النصر، وفي هذا اليوم أعلن الجيش الإيراني الحيادة وإنهاء النظام البهلوي البائد لتطوي إيران حقبة من الذل تحت العباءة الغربية، وجرى إرساء دعائم الصرح نظام الجمهورية الإسلامية. وخلال هذه الأيام تقام احتفالات وفعاليات ثقافية ودينية في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك المسيرات الشعبية والمهرجانات والمعارض والندوات التي تركز على مبادئ الثورة الإسلامية وأهدافها. وتعتبر هذه الفترة فرصة لتجديد العهد لمبادئ الثورة الإسلامية وتذكير الأجيال الجديدة بالتضحيات التي قدمت لتحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية. وبعد مرور أعوام أصبحت إيران رقما صعبا في المنطقة والعالم بما حققت من إنجازات في كافة المجالات منها السياسية والعسكرية والعلمية، وأصبحت قوة رادعة يهابها العدو ويفخر بتألقها الصديق. بعد 46 عاما ما زال الشعب الإيراني يحتفل بعشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ويورث احتفال بهذا النصر التاريخي والعهد بمبادئ الثورة الإسلامية جيلا بعد جيل بما تحقق من استقلال وسيادة وطنية.
اعتبر حرس الثورة الإسلامية أن استشهاد قائد كتائب القسام محمد الضيف ورفاقه سيضخ دماء جديدة في عروق المقاومة الفلسطينية ويعزز جاهزية الشعب الفلسطيني. وشدد حرس الثورة في بيان على أن أتباع الشهيد الضيف سيشكلون عاصفة تهدد وجود كيان الاحتلال، قائلا إن هؤلاء الشهداء نجوم ساطعة في مجرة المقاومة الفلسطينية الأبية، يصنعون صفحة ملهمة ودائمة من التضحية والفداء والمقاومة والنضال الدؤوب ضد الكيان الإسرائيلي المزيف والمجرم. أضاف البيان أن اسم الشهداء ما زال يبث الرعب والهلع في قلوب الصهاينة وأنصارهم، مؤكدا أن من يواصلون مسيرة الشهداء سيثبتون أن اسمهم حي في طريق مستقبل المقاومة. أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنه في إطار صفقة طوفان الأحرار لتبادل الأسرى قررنا الإفراج اليوم السبت عن 3 أسرى صهاينة. ولاحقا أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أنه سيتم الإفراج عن 9 من أسرى المؤبدات و81 أسيرا من ذوي المحكوميات العالية ضمن الدفعة الرابعة من الصفقة. ويوم الخميس سلمت المقاومة الفلسطينية 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة تبادل الأسرى، بالإضافة إلى 5 عمال تايلانديين ليتم الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين. قال الصحيفة وول ستريت جورنال إن حماس تحرص على جعل كل دفعة من دفعات إطلاق سراح الأسرى داخل غزة مناسبة مدروسة بدقة متزايدة، حيث تستعرض قوتها وتحرص على إهانة وإذلال عدوها. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن حماس من خلال استعراضها لعملية إطلاق الأسرى الإسرائيليين أرادت إرسال رسالة إلى العالم مفادها أنها لا تزال تتولى القيادة في غزة. ووفقا للصحيفة أن وسيلة حماس لتحقيق ذلك هي تحويل عملية إطلاق سراح الأسرى إلى مشهد لا تستطيع إسرائيل إيقافه، مشيرة إلى أن رد فعل الأخيرة على هذه الاستعراضات كان غاضبا. يواصل جيش الاحتلال خرقه لوقف إطلاق النار في لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة بوقوع 2 جرحى في الغارة الإسرائيلية على بلدة جنتا في البقاع شرقي البلاد. ومنذ الأحد الماضي استشهد وأصيب 10 لبنانيين برصاص كيان الاحتلال أثناء عودتهم مع عوائلهم إلى قراهم الحدودية بعد انتهاء مهلة 60 يوما التي كان على القوات الإسرائيلية أن تسحب فيها من جنوب لبنان. وتمسك جيش الاحتلال بعدم إتمام الانسحاب في حين أعلنت بيروت موافقتها على تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير شباط المقبل. أصيب طفلان برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، فيما نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال قوات الاحتلال لعريس من حفل زفافه في الخليل. وفي طول كرم احتجزت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر، فيما وثقت منصات فلسطينية مشاهد من نزوح الأهالي من مخيم طول كرم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر اليوم الخامس على المدينة. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها: انطلاق احتفالات 10 الفجر المباركة في الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن استشهاد الضيف يضخ دماء جديدة في عروق المقاومة. شهيدان 10 جرحى إثر استمرار جيش الاحتلال في خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم في حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران، والتي سنتعرف فيها على الأهوار الجميلة في إيران. هذه الأهوار التي تعتبر من بين أكثر مظاهر الطبيعة في إيران جذبا للسياح وفرادة في الجمال، حيث تمثل الحد بين اليابسة والماء. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الكرام، في جنوب غرب إيران وبالتحديد في محافظة خوزستان يمتد هور العظيم الجميل أو هور الهويزة، ويعتبر هور العظيم أكبر الأهوار الحدودية في البلاد، ويقع حوالي ثلثه في إيران فيما يمتد الباقي في العراق. وفي الحقيقة فإن هور العظيم الذي تبلغ مساحته 120 ألف هكتار هو من بقايا الأهوار المترامية الأطراف لبلاد ما بين النهرين، ويعود تاريخ ظهورها إلى أكثر من 50 ألف سنة، ويؤمن معظم مياه هور العظيم من نهر الكرخ في إيران ودجلة في العراق، ويبلغ معدل عمقه 5 أمتار. ولهور العظيم كما هو الحال بالنسبة إلى أي هور آخر دور حيوي في سلامة الكرة الأرضية والمحافظة على توازنها، بحيث إن الخبراء يرون أن من عوامل حدوث عواصف الرمال والعواصف الترابية في العراق وجنوب إيران هو الجفاف التدريجي لهذا الهور.
أحبتنا المستمعين، يعتبر هور شاديغان من الأهوار الجميلة الأخرى في جنوب إيران، ويعرف باسم فينيسيا، وتعود شهرته إلى وجود قريتي صراخية وركبة في داخل الهور، حيث يستخدم الأهالي القوارب وما يعرف بالبلم في التردد بينهما. ويتكون هور شاديغان الذي يمثل أكبر أهوار إيران من 3 أهوار، هي هور شاديغان وخور موسى وخور اللامية، وتبلغ مساحته حوالي 400 ألف هكتار، ويستمد مياهه من نهري كارون والجراح، فضلا عن تعاقب المد والجزر من الخليج الفارسي. ويدل وجود القرى الآهلة في أطراف الهور وداخله على الدور الاقتصادي للهور في حياة الأهالي، ويؤمن أهالي هذه القرى معيشتهم عن طريق الرعي وصيد السمك وقطع القصب. ومن خصائص هور شاديغان الجريان المتزامن للمياه المالحة والعذبة وشبه المالحة، وقد أضاف وجود طيور مثل الفلامينغو والبجع الأصفر وما يعرف بالخضير إلى جانب بعضها البعض مثل دولفين الأنف الزجاجي على التنوع المنقطع النظير والغني لهذا الهور.
طيب مستمعينا الكرام، نتوجه الآن من جنوب إيران إلى شمال البلاد وبالتحديد إلى محافظة جيلان التي ضمت عددا من الأهوار الجميلة، ومنها هور أنزلي الذي يعتبر هورا فريدا من نوعه لا تمكن مقارنته مع أي من أهوار إيران من حيث مستوى الماء والنسبة العالية من الرطوبة. ويعرف هور أنزلي بزهرة اللوتوس التي تنمو في المستنقعات والزنبق المائي، حيث أضفت عليه هاتان الزهرتان منظرا في غاية الجمال. وقد أدى وجود 3 ملاجئ للحياة البرية في هور أنزلي الدولي، وهي سرخان كول وجوكام ومحمية سياه كشيم، إلى أن يتحول هذا الهور إلى موطن مناسب لحياة أكثر من 100 نوع من الطيور، مثل البجع الرمادي والوزي وصقور الهور والحواصيل والكاشم الكبير والكاشم ذي العنق الأسود وغير ذلك. يعد هور أنزلي أهم مصدر لإنتاج وتربية أسماك الخافيار والأسماك العظمية في بحر الخزر، وقد شهد أكثر من 20 نوعا من الأسماك في هور أنزلي، 11 نوعا منها محلي.
أيها الكرام، على بعد 6 كيلومترات من هور أنزلي يقع هور سياه دارفيشان الذي يمثل هوراً آخر من أهوار محافظة جيلان، وتعيش في هذه المنطقة المحمية بيئياً أنواع مختلفة من الحيوانات والطيور المحلية والمهاجرة مثل اللقلق وأنواع الأحياء المائية. ويتمتع هور سياه دارفيشان من الناحية الاقتصادية بالأهمية بالنسبة إلى أهالي المنطقة، لأنهم يزاولون فيه زراعة محاصيل مثل الرز والمحاصيل الصيفية والحمضيات، كما أن المراعي المحيطة به تمثل مكاناً مناسباً للرعي، ويعتبر الربيع والصيف أفضل الفصول لزيارة هور سياه دارفيشان، حيث تنمو فيه الأزهار الجميلة للمستنقعات لتحول هور سياه دارفيشان إلى منطقة سياحية إلى جانب الإمكانيات الأخرى.
أيها الأحبة، عند أقصى نقطة من محافظة جيلان يقع هور استيل الذي هو من أجمل الأهوار الصناعية في العالم. تبلغ مساحة هذا الهور 138 هكتاراً وتغطي المياه الدائمية 48 هكتاراً منه، في حين تتعاقب المياه على ما تبقى من مساحته في فصول السنة المختلفة. يعتبر هور استيل من الأهوار ذات المياه العذبة، ويتراوح عمقه بين 1 إلى 3 أمتار. والملاحظة اللافتة في هور استيل أنه يقع في منخفض يبلغ 13 مترا عن سطح البحر. تبلغ فصائل الحيوانات والنباتات في هور استيل 80 فصيلا. جدير ذكره أن أشجار الدردار تقع في شرق هور استيل، وتمتد جذورها في داخل المياه وتتأرجح عند هبوب الرياح، ولذلك يسمى هذا الهور بالهور العائم.
أصدقائنا المستمعين، كل الشكر والتقدير على طيب متابعتكم، وحتى نعود اللقاء بكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى عند حلقة أخرى من برنامجكم الأوائل في إيران، لكم منا أطيب التمنيات.
شكرا لكم مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
Thank you. بذنوبي أبحر أعصيك وتغفر كم كنت لعطفك منتهي أنسى ضعت ووجدتك في سفر المرسى فعنك حين ينأى القلب تمد يديك بالعطف وحين أجري بجرمي إليك ترد الإثم باللطف وصرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر وإن جفوت فمنك الصفح يبث هواك في الصدر رسوت بشطك بعد الحجر فسير مركب العمر يا رباه صفحت وكنت لقلب العون في القهر خذني إليك وأرن إليك بدل وجهة السفر أطلق روحي واشف جروحي جمل مظهر القدر
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق التقريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع من البرنامج نتناول موضوع مبدأ وحدة الانتماء في الأمة الإسلامية. مستمعين الأعزاء، المسلمون في أنحاء العالم من جنسيات مختلفة ولغات متعددة وبلدان متباعدة أو متقاربة، ولكن الإسلام صهر الجميع في بوتقة واحدة هي الانتماء للأمة الإسلامية ذات المبدأ الواحد والنظام الواحد والخلق الواحد والتاريخ الواحد والآلام والآمال الواحدة، يلتقون جميعا على مائدة الإسلام العظيم الذي ضم بجناحيه جميع المسلمين في المشارق والمغارب، وحملهم جميعا أمانة تبليغ الدعوة إلى الله في جميع الأزمان والأمكنة، وآخى بينهم برابطة الأخوة الإيمانية، كما في قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق الله العلي العظيم. ولقد جعل الله تعالى لهذه الأمة ما دامت متمسكة بدينها ملتزمة بشريعة ربها عزة خالدة ونصرا مبينا، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، صدق الله العلي العظيم. ووحدة الانتماء عزيزي المستمع التي تظللها عزة الإسلام وتؤطرها وثيقة الارتباط بدين واحد ورب واحد مدعاة لعقد أواصر الود والتفاهم والتضامن والعمل الواحد في ميدان الجهاد لإثبات الذات والوقوف صفا واحدا في مواجهة قوى الشر والعدوان وتحطيم نزعة الاستكبار العالمي والطغيان المعادي للدين الحق والقيم الإنسانية العليا. ووحدة الانتماء للدين الإسلام الواحد تحقق هوية الأمة الإسلامية وتثبت ذاتيتها. عزيزي المستمع، حول هذا الموضوع سألنا الباحثة الأخت جنان الواسطي عن مبدأ وحدة الانتماء في الأمة الإسلامية وأثره على وحدة المسلمين، فأجابت مشكورة بالقول:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا مبدأ التقريب في الأمة الإسلامية هو مبدأ القرآن ومبدأ الله تبارك وتعالى أراد للعباد في هذه الأمة بل للبشرية جمعاء، حيث الله تبارك وتعالى أراد دين الإسلام لكل البشرية. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله تبارك وتعالى عندما ذكر الأمة الإسلامية يذكر الأمة الإسلامية بأمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أو وأنا ربكم فاتقون. وكذلك عندما يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أو عندما في آية أخرى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن الأمة الإسلامية هي أمة واحدة، لماذا؟ لأن تربطها شهيد الصدر رضوان الله عليه وقدس الله نفسه الزكية يقول: الأمة غير الشعب، الأمة تربطها عقيدة واحدة ولها أهداف واحدة ولها مصير واحد، بينما الشعوب تكون مختلفة في بعض جزئيات العقيدة. ولذلك يعبر القرآن عن الأمة الإسلامية: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه الشعوب المتعددة والقبائل المتعددة وما يعني الاختلاف في فروع وفي جزئيات. فالأمة الإسلامية مبدأها واحد وأصلها واحد وهدفها واحد، والمفهوم المطلق لله تبارك وتعالى هو طريق مسيرها. فهذا مبدأ الوحدة في الأمة الإسلامية. ولهذا هناك نشيد أنا في المناسبة ذكرى، كانوا أحد الأخوات من اليمن ذكرت ذلك، كانت صديقة لي تقول: هناك نشيد كنا نردده في المدارس، كنا وليس اليوم، مسلمون 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 حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. هذا مبدأ الوحدة في الأمة الإسلامية. أو في مكان آخر يقول الشاعر: يا أخي في الهند أو في المغربي، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، أخوة نحن به مؤتلفون، مسلمون مسلمون مسلمون. فهذا مبدأ التوحيد والوحدة في الأمة الإسلامية.
يا إخوة الإسلام جدوا وليكن لكم بأحمد أسوة حسناء، حبوا لنصر الدين لا تتخاذلوا، إن التخاذل فتنة وبلاء.
يا إخوة الإسلام جدوا وليكن لكم بأحمد.
أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا معكم وبرنامج آفاق التقريب الذي نتطرق إليه حول موضوع مبدأ وحدة الانتماء في الأمة الإسلامية. عزيزي المستمع، إن المسلمين بمختلف مذاهبهم في الماضي والحاضر متفقون في أركان الإيمان والإسلام وعناصر الانتماء والاعتقاد، وإن اختلفوا في تفاصيل الفكر الإيماني والفلسفي، فإن الخلاف بين المذاهب لا يجب أن يؤدي إلى التباعد بين المسلمين مهما كانت انتماءاتهم. وأكثر ما يوقع المسلمين في مطب الاختلاف والنأي بهم عن الاجتماع والائتلاف فراغ نفوسهم من هموم الأمة الكبيرة وآمالها العظيمة وانتماءاتها الواسعة. فإذا فرغت النفوس اعتركت على المسائل الجزئية فيما بينها على أشياء صغيرة، وإن من الخيانة للأمة الإسلامية أن نغرقها في خضم الصراعات حول مسائل في فروع للفقه أو على هامش العقيدة والانتماء. إن أي متابع لأوضاع الأمة الإسلامية اليوم يوقن تمام اليقين أن مشكلتها ليست في ترجيح أحد الرأيين أو الآراء في القضايا المختلف فيها بناء على اجتهاد أو تقليد، ولكن مشكلة الأمة في تضييع الأمور المتفق عليها من جميع مذاهبها ومدارسها. مشكلة المسلمين ليست في الذي يؤول آيات الصفات وأحاديثها، بل في الذي ينكر الذات والصفات جميعا من عبيد الفكر المستورد من الغرب أو الشرق. مشكلة المسلمين ليست في من يقول استوى على العرش بمعنى استولى كناية عن عظمة سلطانه تعالى، بل في من يجحد العرش ورب العرش معا. إن المشكلة حقا هي وهن العقيدة وتعطيل الشريعة وانهيار الأخلاق وإضاعة الصلوات ومنع الزكوات واتباع الشهوات وضعف الانتماء وسوء الإدارة وترك الفرائض الأصلية وارتكاب الحرمات القطعية وموالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين. مشكلة المسلمين إنما تتمثل في إلغاء العقل وتجميد الفكر وقتل الحرية وإهانة الحقوق ونسيان الواجبات وإهمال سنن الله في الكون والمجتمع وإعلاء الحكام على الشعوب والقوة على الحق والمنفعة على الواجب. مشكلة المسلمين الحقيقية نراها واضحة كالشمس في إضاعة أركان الإسلام ودعائم الإيمان وقواعد الإحسان. مستمعينا الأعزاء، وفي سؤال آخر من الباحثة جنان الواسطي سألناها كيف يدعم المسلمون وحدة الانتماء واستثمارها لصالحهم؟ أجابت قائلة:
طبعا المسلمين لابد أن ينتبهوا إلى مسألة مهمة، وهي أنه ما نريده من التقريب أو ما يريده دعاة التقريب من وراء التقريب ليس أنه أن نجعل السني شيعيا أو الشيعي سنيا، ليس هذا المقصود، لأنه لو أرادوا هذا لكان واقعا خبلا منهم. ولكن أنه ما نريده أنه تجتمع الأمة الإسلامية على نقاط الوحدة وعلى النقاط المشتركة، وأن تبتعد الأمة الإسلامية عن نقاط الاختلاف. فالاختلاف ضرورة، والاختلاف ضرورة دينية وحتى ضرورة بشرية وضرورة كونية. فالله تبارك وتعالى عندما يقول في كتابه المحكم: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فيقع الاختلاف لا بد منه، ولكن هذا الاختلاف في وجهات النظر لا يعني أنه يبعد الأمة الإسلامية عن النقاط المشتركة. ونحن لا ندعو إلى إلغاء المذاهب، وحتى هذه الفرق التي تدعي الآن لا بد من إلغاء كل المذاهب والسير، وأن يأخذون من كل مذهب ما يريدون. هؤلاء يريدون أن يأتوا بمذهب آخر جديد، لأنه الإنسان مستحيل في الإسلام لا بد أن يعيش في مسائل فروع الشرع وفي مسائل الجزئيات يتبع أحدا حتى عند الشيعة. نحن لا بد أن يتبع مجتهدا أو مقلدا له. إذن فليس معنات الوحدة والتقريب هو إلغاء المذاهب، ولكن الوحدة والتقريب إنه نلتقي ونشترك في نقاط المشتركة، ومنها أهم نقطة هي إحياء الإسلام في المجتمعات الإسلامية. يعني لولا يعمل على إحياء الإسلام في المجتمعات الإسلامية لم يستطيع هؤلاء أن يتوحدوا فيما بينهم، لأنه الإسلام هو الوحدة. الإسلام إنه معناته شد الناس إلى المثل الأعلى كما يقول الشهيد الصدر وهو الله تبارك وتعالى، وعند ذلك تندفع المسيرة البشرية نحو تحقيق أهداف المثل الأعلى اللي هو الله تبارك وتعالى في نظرية الشهيد الصدر. وبدون هذا الإحياء تبقى كل هذه الدعوات هي أهداف وطموحات في المجتمع، وليس على مستوى التحقيق وإنما على مستوى الأهداف والطموحات. النقطة الثانية أن نقوي نقاط الاشتراك. نحن أمامنا أعداء مشتركون، نحن أمامنا مصير مشترك. ففي هذه النقاط لابد للمذاهب الإسلامية وللأمة الإسلامية أن تجتمع في هذه النقاط. لابد أنه الأمة الإسلامية أن تحدد العدو المشترك، أن تحدد الصديق، وبعد ذلك تعمل على أن تدرس نقاط القوة في شخصيته ونقاط الضعف، ونقاط القوة في شخصية العدو ونقاط الضعف في شخصية العدو، وعند ذلك تخرج بدراسة وبنتيجة من أجل الوصول إلى مستقبل أفضل للبشرية كافة.
نشكر الأخت جنان الواسطي على حديثها للإذاعة. شكرا أيها الأخوة والأخوات لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير. ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
الكلم الأقدس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله بارئ الخلائق ومظهر الحقائق، والصلاة والسلام على النبي الأمين الصادق وعلى آله ذوي العلا والمجد السامق. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء النافع معكم إن شاء الله بطائفة أخرى من الحديث القدسي الذي هو النداء السماوي الذي ينير لنا آفاق المعرفة ويرشدنا إلى درب السعادة والنجاة. تعالوا أيها الكرام نستمع إلى هذا النص الشريف ينقله لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: قال الله تعالى: من استذل عبدي المؤمن فقد بارزني بالمحاربة، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في عبدي المؤمن، إني لأحب لقاءه فيكره الموت فأصرفه عنه، وإنه ليدعوني في الأمر فأستجيب له لما هو خير له. والآن ماذا نستطيع أن نستفيد من هذا الحديث الشريف لنتأمل فيه ثم نقول شيئا بعد هذه الوقفة الوجيزة؟ نعم أيها المؤمنون في كل مكان، لا يخفى علينا من خلال الحديث الشريف الذي تلوناه على مسامعكم الكريمة قبل قليل، ومن خلال جملة من الآيات وكذا الروايات، أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين خاصة، وإن كان يرحم جميع خلقه لأن رحمته وسعت كل شيء، ولكن للمؤمن منزلة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، فيكفي في معرفة ذلك أو بيانه أن يقول تبارك وتعالى: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، أو أن يقول عز اسمه: ليأذن بحرب مني من أذل عبدي المؤمن، وليأمن من أكرم عبدي المؤمن، ولو لم يكن من خلقي في الأرض فيما بين المشرق والمغرب إلا مؤمن واحد مع إمام عادل، لاستغنيت بعبادتهما عن جميع ما خلقت في أرضي، ولقامت سبع سماوات وأرضين بهما، ولجعلت لهما من إيمانهما أنسا لا يحتاجان إلى أنس سواهما. أجل أيها الكرام، هذا هو قدر العبد المؤمن عند الباري جل شأنه، فحربه حرب مع الله، وإعلان الحرب عليه هو إعلان لحرب على الله، ومبارزته مبارزة لله، ومنابذته منابذة لله. ويؤيد ذلك أحاديث قدسية شريفة، تعالوا نمتع قلوبنا بقراءتها والاستماع إلى عباراتها. قال الله عز وجل: قد نابذني من أذل عبدي المؤمن. وقال تبارك وتعالى: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها. وفي حديث المعراج المبارك قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يا رب، ما حال المؤمن عندك؟ قال: يا محمد، من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة،
وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي عن وفاة المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى، ولو صرفته إلى غير ذلك لهلك. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر، ولو صرفته إلى غير ذلك لهلك. وما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها. إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته. فإذا كان المؤمن أيها المؤمنون في كل مكان على هذه الدرجة من اللطف الإلهي، وعلى تلك الحصانة من الحفظ الرباني، ألا يجدر بنا أن نتحرز من إيذائه بالإهانة أو بالإذلال؟ ألا يجدر بنا أن نكرمه لإيمانه بالله تعالى إن كنا نؤمن بالله جل وعلا؟ ولكن كيف لنا أن نميز من بين الناس ذلك المؤمن الولي لكي نتأدب معه إكراما لإيمانه وتقواه؟ تعالوا نبحث في الروايات ونقرأ ما عثرت عليه عيوننا بعد استراحة وجيزة. في حديث المعراج الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أسرى بي ربي فأوحى إلي ما أوحى من وراء الحجاب، وشافهني أن قال: يا محمد، من أذل لي وليا فقد أرصد لي بالمحاربة، ومن حاربني حاربته. قلت: يا رب، ما وليك هذا؟ فقد علمت أن من حاربك حاربته. قال: ذاك من أخذت ميثاقه لك ولوصيك وذريتكما بالولاية. أجل، الولي حقا من والى محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وثبت على ذلك ووفى بميثاقه الذي أمضاه وقبله من الله جلت عظمته. ولكن كم من ولي في الأرض غير معروف وغير معلوم ولا مشهور، فماذا علينا لكي لا نهينه ولا نذله؟ يجيبون عن ذلك ويهدينا إلى الخير في ذلك مولانا الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه، حيث يقول: إن الله أخفى أربعة في أربعة، أخفى رضاه في طاعته، فلا تستصغرن شيئا من طاعته فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم، وأخفى سخطه في معصيته، فلا تستصغرن شيئا من معصيته فربما وافق سخطه معصيته وأنت لا تعلم، وأخفى إجابته في دعوته، فلا تستصغرن شيئا من دعائه فربما وافق إجابته وأنت لا تعلم، وأخفى وليه في عباده، فلا تستصغرن عبدا من عبيد الله فربما يكون وليه وأنت لا تعلم. اللهم نسألك أن تجعلنا من السائرين على نهج محمد وآل محمد.
هي دار دون قرار دون قرار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار هي دار دون قرار، فما يغريك بها هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال، ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت ومال، ألا يكون الهم في بيت ومال. أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ فما عددت للأخرى من الخبز الحلال يا ابن الدلال؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب، إلى الله المتاب كلما أنا المغار.
هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعنوان: